صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، باب ما يلزم من طاف بالبيت وسعى من البقاء على الإحرام وترك التحلل. عن محمد بن عبد الرحمن أن رجلا من أهل العراق قال له: سل لي عروة بن الزبير عن رجل يهل بالحج فإذا طاف بالبيت أيحل أم لا؟ فإن قال لك لا يحل فقل له إن رجلا يقول ذلك. قال: فسألته فقال: لا يحل من أهل بالحج إلا بالحج. قلت: فإن رجلا كان يقول بذلك ذلك. قال: بئس ما قال. فتصدان الرجل فسألني فحدثته فقال: فقل له فإن رجلا كان يخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك، وما شأن أسماء والزبير فعل ذلك؟ قال: فجئته فذكرت له ذلك، فقال: من هذا؟ فقلت: لا أدري. قال: فما باله لا يأتيني بنفسي يسألني، أظنه عراقيا؟ قلت: لا أدري. قال: فإنه قد كذب، قد حج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخبرتني عائشة رضي الله عنها أن أول شيء بدأ به حين قدم مكة أنه توضأ ثم طاف بالبيت ثم حج أبو بكر، فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت حين قدم، ثم لم يكن غيره ثم عمر مثل ذلك، أن أول شيء بدأ به حين قدم مكة أنه توضأ ثم طاف بالبيت ثم حج أبو بكر، فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت، ثم لم يكن غيره ثم عمر مثل ذلك، ثم حج عثمان فرأيته أول شيء بدأ به الطواف بالبيت، ثم لم يكن غيره ثم معاوية وعبد الله بن عمر، ثم حججت مع أبي الزبير بن العوام، مع أبي الزبير بن العوام، فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت، ثم لم يكن غيره، ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك، ثم لم يكن غيره، ثم آخر من رأيت فعل ذلك ابن عمر، ثم لم ينقضها بعمرة، وهذا ابن عمر عندهم، أفلا يسألونه؟ ولا أحد ممن مضى ما كانوا يبدأون بشيء حين يضعون أقدامهم أول من الطواف بالبيت ثم لا يحلون. وقد رأيت أمي، يقصد أسماء بنت أبي بكر، وخالتي، يقصد عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما، حين تقدمان لا تبدأان بشيء أول من البيت تطوفان به ثم لا تحلان. وقد أخبرتني أمي، يعني أسماء، أنها أقبلت هي وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة قط، فلما مسحوا الركن حلوا، وقد كذب فيما ذكر من ذلك، وقد ذكر من ذكر من ذلك. وقال الإمام أيضا النووي رحمه الله تعالى، قال: باب في متعة الحج. عن عائش عن مسلم القري قال: سألت ابن عباس عن متعة الحج فرخص فيها، وكان ابن الزبير ينهى عنها، فقال: هذه أم ابن الزبير تحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص فيها، فادخلوا عليها فاسألوها، يعني أسماء. فدخلنا عليها فإذا امرأة ضخمة عمياء، عميت في آخر أمرها، أسماء بنت أبي بكر، فقالت: قد رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، قد رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. باب جواز العمرة في أشهر الحج. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، ويجعلون المحرم صفرا، ويقولون: إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة المهلين للحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فتعاظم ذلك عندهم، فقال رسول الله: أي الحل؟ قال: الحل كله. باب تقليد الهدي وإشعاره عند الإحرام. عن ابن عباس قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بذي الحليفة، ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن، وسلت الدم وقلدها من عليه، ثم ركب راحلته، فلما استوت به على البيداء أهل بالحج. ذكرنا عدة أبواب لأننا قد مر بنا هذه المعاني كثيرا، ترناها كثيرا، فلا داعي أن نكرر ونعيد في كل مرة، لكن نذكر هذه الأحاديث لأنها من الصحيح، نذكرها من صحيح مسلم، ونشرح بعض الألفاظ الغريبة فيها. في الباب الأول ما يلزم من طاف بالبيت وسعى من البقاء على الإحرام وترك التحلل. رجل جاء من العراق يسأل عروة بن الزبير. عروة بن الزبير هو عروة بن الزبير بن العوام، خالته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وعروة بن الزبير من التابعين بل من فقهاء المدينة السبعة رضي الله عنه، وتلقى العلم عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. فجاء يسأله، قال جاء أن رجل من العراق قال له، قال يا محمد بن عبد الرحمن سل لي عروة بن الزبير عن رجل يهل بالحج فإذا طاف بالبيت أي يحل أم لا، يعني بعد ما يطوف بالبيت واحد قال لبيك اللهم حجة، يعني حجة مفردا مثلا، قال هل إذا طاف بعد الطواف يحل؟ قال لا، كيف يحل ونحن قلنا المفرد والقارن يبقى على إحرامه، المفرد والقارن يبقى على إحرامه حتى يأتي بالحج، حتى يكمل الحج. قال فقال له لا يحل من أهل بالحج إلا بالحج، يعني حتى ينهي حجه حتى يكون يوم النحر يحل أو يتحلل المفرد والقارن، لكن المتمتع يتحلل قبل ذلك. قال فإن رجلا كان يقول ذلك، رجل كان يقول أن بعد الطواف يحل الحاج، من كان أهل بالحج يحل. من هو هذا الرجل؟ من هو هذا الرجل؟ هذا الرجل ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، كما في الرواية كان ابن عباس يرى التحلل بالطواف، يعني مجرد أن طاف فإنه يتحلل، وكان ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه يقول أن من طاف بالبيت حل من إحرامه، ومن لم يسق الهدي وأهل بالحج إذا طاف يحل منها من حجه، خلاص انتهى حجه يحل من الحج، وأن من أراد أن يستمر على حجه لا يقرب البيت حتى يرجع من عرفة. هذا كان هذا الدرس الماضي. ابن عباس إيش كان يرى؟ إنه إذا واحد ذهب مفردا أو قارن قال هذا ما يذهب للبيت، إنما يذهب للبيت ويطوف بعد عرفة، بعد عرفة مش يطوف طواف القدوم وبعد ذلك يمكث أياما وبعد ذلك يذهب إلى عرفة، لا ما يطوف بالبيت، الأصل أن يبقى حتى يذهب إلى عرفة وبعد عرفة يأتي ويطوف طواف الإفاضة. إذا طاف بالبيت حل من إحرامه، إذا طاف بالبيت حل من إحرامه. فهذا أيها الإخوة قول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، وخالف فيه جمهور الأصحاب، خالف ابن عباس رضي الله عنه جمهور الأصحاب بهذه المسألة، حيث أن جمهور الصحابة كانوا يرون أن من طاف لا يتحلل، بل من جاء لعمرة متمتعا بها الحج يطوف ويسعى ثم بعد ذلك يحلق ويقصر يتحلل، لكن بعد الطواف يحل وانتهى أمره، لا. وجمهور الأصحاب كذلك كانوا يرون أن طواف القدوم سنة، كانوا يرون أن طواف القدوم سنة، فابن عباس خالفه قال لا، من جاء مكة الأصل ما يطوف، ينتظر حتى يوم عرفة، يذهب العرفة بعدين بعد عرفة مزدلفة ومنى يأتي ويطوف طواف الإفاضة، يأتي ويطوف طواف الإفاضة. وأيضا هذا رأي ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، وخالفه فيه جمهور الأصحاب كما ذكرنا. وهذا هنا عروة بن الزبير من التابعين يروي، وهذا من حسن الاستدلال أيها الإخوة، من حسن الاستدلال، يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكر وعن عمر وعن الصحابة، هذا هو فهم الدين. ما هو الدين الذي ينبغي أن نفهمه نحن؟ الدين الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فعله أبو بكر، فعله عمر، فعله الصحابة ومن بعده، هذا هو الدين، هذا الذي ينبغي أن نتمسك به. فالذي يقول عروة بن الزبير مختصر قال رجل اللي من العراق قال رجل أفتاني بذلك، يعني ابن عباس أفتاني أن من ذهب وطاف خلص يتحلل انتهى يحل من حجه، فذكر له رضي الله عنه وأرضاه قال ذكر له أن النبي صلى الله عليه وسلم حج فتوضأ ثم طاف بالبيت طبعا هذا أيها الإخوة حجة من قال أن الطواف يشترط له الوضوء وأن من طاف على غير وضوء فطوافه غير صحيح، وهذا قول مالك والشافعي، قالوا إن الطواف يشترط حتى يكون صحيحا أن يكون على طهارة. أبو حنيفة استحب ذلك وقال هذا ليس بشرط، ومن ترك الطهارة في الطواف عند أبي حنيفة عليه فدية. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الطواف لا يشترط له الطهارة من الحدث الأصغر، فلو واحد طاف على غير وضوء فطوافه صحيح، طبعا الجمهور استدلوا بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم طاف بالبيت، وأيضا استدلوا بقول ابن عباس رضي الله عنه الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه كلام. طبعا هذا يروى مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح، يروى مرفوعا يعني يرفع للنبي عليه الصلاة والسلام أنه من قول النبي ولا يصح أنه من قوله، بل هو من قول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، فهو موقوف على ابن عباس قوله الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام طبعا شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره ممن قال بأن الطواف لا يشترط له الطهارة يعني الوضوء لا يشترط للطواف الوضوء، قالوا طب هذا حديث ابن عباس قالوا ما معنى قول ابن عباس الطواف بالبيت صلاة؟ قالوا لعله أراد تشبيهه من ناحية أنه له الثواب كثواب الصلاة، أو ينبغي أن يكون الخشوع فيه كخشوع الصلاة، وإلا فقوله إلا أن الله أباح فيه الكلام، هل هذا الاستثناء مضطرد؟ يعني فقط الفرق بين الصلاة والطواف أن الله أباح في الطواف الكلام وفي الصلاة لم يبح الكلام؟ يعني لو واحد هو بطوف شرب ماء ما حكم طوافه؟ صحيح ولا باطل؟ واحد بطوف شرب ماء ما ذكر ابن عباس إلا أن الله أباح فيه شرب الماء، طب لو في الصلاة شرب ماء ما حكم صلاته؟ تبطل الصلاة. لو واحد وهو يطوف ضحك بقهقه مثلا، حصل موقف ضحك قهقه، ايش حكم الطواف؟ صحيح في الصلاة تبطل الصلاة، وهكذا في اشياء كثيرة ايها الاخوة. اذا ما المقصود الطواف بالبيت صلاة الا ان الله اباح بالكلام؟ المقصود ثوابه كثواب الصلاة، له ثواب، او ينبغي ان يكون الخشوع فيه كالخشوع في الصلاة، والا فالطواف يخالف الصلاة في اشياء كثيرة، تكبير الإحرام، قراءة الفاتحة، استقبال القبلة مثلا، ففي فروق كثيرة. فالأصل اشتراط الطهارة للطواف يحتاج إلى دليل واضح بين. طب وقول هنا عروة بن الزبير النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم طاف بالبيت، توضأ ناقلا عن عائشة توضأ ثم طاف بالبيت، قالوا هذه حكاية فعل. وحكاية الفعل هنا الفعل يحتاج الوجوب فيه إلى دليل، ربما النبي صلى الله عليه وسلم ما كان متوضئا أصلا، أراد أن يتوضأ في هذا الموطن، ولا خلاف أن المستحب أن يطوف على طهارة والمشروع أن يطوف على طهارة مشروع، لكن السؤال هل هو واجب ولا لا؟ هو بتفرع عليه لو واحد طاف على غير وضوء طاف باطل ولا لا؟ هذا السؤال هنا. قالوا النبي هنا توضأ، هل توضأ لأجل الطواف؟ هل توضأ لأجل الطواف أو لأجل أن الطواف يشترط له الطهارة؟ هذه المسألة تحتاج، لذلك العلماء يقولون أحيانا يأتي الفعل وليس ذاك الفعل مربوطا بالفعل الذي بعده، فالنبي صلى الله عليه وسلم يروى عن الصحابي قال النبي فتوضأ، النبي تقيا فتوضأ، فبعض العلماء جاء وقال القيء ناقض من نواقض الوضوء، فالذي يستقيء يتوضأ،
انتقض وضوء. يقولون هذا غير صحيح، كيف القيء ناقض وضوء؟ هل قال إن النبي قاء فانتقض وضوءه فتوضأ؟ النبي قاء تقيأ ثم بعد ذلك ذهب وتوضأ، هل الوضوء لأجل أنه تقيأ؟ هذه المسألة تحتاج إلى ضبط. لكن لو قال قاء فانتقض وضوءه فتوضأ، قل له نعم قيء من نواقض الوضوء، لكن قاء فتوضأ لا علاقة بين الفعل وبين الوضوء، فلذلك القيء ليس من نواقض الوضوء. الوضوء ليس شرط صحة للطواف، وهذا والله أعلم هو الأقرب، أن من طاف ولو على غير وضوء فطوافه صحيح، طوافه صحيح، من طاف ولو على غير وضوء طواف صحيح. المستحب أن يكون الطواف على وضوء لا شك، لكن نقول هل هو شرط أو لا؟ الصحيح أنه ليس شرطا والله تعالى أعلم، وهذا الذي أميل إليه. طب لو واحد مثلا، لو واحد على مذهب الجمهور أنه شرط صحة، لو واحد بطل وضوءه أثناء الطواف ماذا يفعل؟ يذهب ويتوضأ، على مذهب هؤلاء الذين يوجبون الوضوء يذهب ويتوضأ، هل يستأنف الطواف أو هل يبدأ الطواف من جديد أو يبني على ما سبق؟ أكثرهم يقولون يستأنف الطواف من جديد، كما لو أحدث في الصلاة، واحد أحدث ويصلي فقالوا لا بد أن يستأنف من جديد لأن ما سبقه قد بطل، فهذا قول الأكثر. بعضهم قال لا من حيث وصل، فواحد في الشوط الثالث أحدث فعلى القول أن شرط صح ذهب فتوضأ قال فيرجع ويكمل أربعة أشواط. وعلى كل فالمسألة فيها خلاف بين أهل العلم، وهي مسائل من مسائل الاجتهاد. قال أنه توضأ ثم طاف بالبيت ثم حج أبو بكر، فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم يكن غيره، استدل فعل أبي بكر وفعل عمر وفعل الزبير بن العوام عشر مبشرين بالجنة، المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك. قال ابن عمر ما نقضها بعمرة، يعني ابن عمر ساق الهدي مرة، ما نقض الحج بعمرة، يعني ما فسخ الحج لعمرة، فساق الهدي وفعل ذلك، يعني طاف بالبيت طواف القدوم. ثم آخر من رأيت فعل ذلك ابن عمر قال وأفلا يسألون ولا أحد من مضى كانوا يبدأون بشيء حتى يضعون أقدامهم أو أقدامهم أول ما يبدأون بالطواف بالبيت ثم لا يحلون. فهذه فائدة أن الإنسان إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ثم بعد ذلك تحلل أو حلق أو قصر إذا كان متمتعا فإنه يحل من إحرامه ويحل له كل شيء حتى النساء. وأما المفرد أو القارئ فإنه يبقى على إحرامه ولا يحل، يطوف بالبيت طواف القدوم نعم، ويسعى السعي يجوز أن يسعى ويجوز أن يؤخر السعي إلى أن يسعى مع طواف الإفاضة ولا بأس بذلك، يجوز أن يسعى ويجوز أن يؤخر السعي مع طواف الإفاضة، إلا أنه يبقى على إحرامه بعد الطواف والسعي خلافا لقول ابن عباس رضي الله عنه وارضاه. وأما ما ذكر في الباب الذي بعده في متعة الحج فقد أشبعنا الكلام عنها، اللي هو التمتع بالحج، التمتع أن يحج متمتعا. فأسماء ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رخص فيه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد رخص فيه، وقال جواز باب جواز العمرة في أشهر الحج، لأن العرب كانوا يرون أن من أفجر الفجور العمرة في أشهر الحج، يعني إحنا لا في أشهر الحج واحد يذهب يعمل عمرة، قال يرون ذلك من أفجر الفجور، من أفجر الفجور، من أفحش الفواحش، أن واحد يعتمر في أشهر الحج، كانوا يرون ذلك من أفجر الفجور، ويجعلون المحرم صفرا. المحرم بعد أي شهر يأتي؟ بعد شهر إيش؟ ذي الحجة، بعد شهر ذي الحجة أول شيء، أول شهر من أشهر السنة المحرم، بعدين صفر، قبل المحرم آخر أشهر من أشهر السنة ذو الحجة، ذو الحجة اللي هو ممكن يكون غدا، ممكن يكون ذو الحجة إيش؟ بعد غد، ممكن يكون غدا، ممكن يكون بعد غد، هذا ذو الحجة، بعده شهر محرم. الآن هم كانوا يجعلون المحرم صفرا، ليش يجعلون المحرم صفر؟ يجعلون المحرم صفر، يعني شهر محرم اللي بعد شهر ذي الحجة بيجعلوه صفر، وصفر بجعلوه محرم. لما؟ قال هذا من باب التلاعب بالأشهر حتى لا تتوالى عليهم ثلاثة أشهر حرم. مع الأشهر الحرم هي إيش؟ أربعة أشهر، منها أربعة محرم: الشهر الذي نحن فيه ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب، هذه أربعة أشهر حرم. فيقول ثلاثة أشهر متوالية أشهر حرم، ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، ثلاثة أشهر متوالية. فلذلك ماذا كما يفعلون؟ حتى ما تتوالى عليهم هذه الأشهر الثلاثة فيضيق عليهم ما اعتادوه من المقاتلة وأن يغيروا على عدوهم، فبقدموا شهر بأخر شهر، إن شاء الله بتلاعبوا بالأشهر كما يريدون. قال هذا شهر محرم بدنا شيء الآن، قدم صفر الآن، إحنا في صفر يلا، ومحرم أخره الشهر الجاي. فالله قال إنما النسيء زيادة في الكفر، إنما النسيء زيادة في الكفر. والنبي أكد هذا المعنى، إن الزمان قد استدار كآيته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة اثنا عشر شهرا منها أربعة حرم، ثلاث متواليات: ذو القعدة، ذو الحجة والمحرم. قال ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. ورجب مضر، إيش رجب مضر؟ شهر رجب. ليش سماه رجب مضر؟ رجب مضر سماه رجب لأن قبيلة مضر كانوا متمسكين به بتعظيمه يعظمونه، ورجب الذي بين جمادى وشعبان. فهم قد نسأوا الأشهر، قدموا وأخروا، فكانوا يقولون يجعلون المحرم صفرا، ويقولون إذا برأ الدبر، إيش برأ الدبر؟ إذا برأ الدبر يعني إذا زال الجرح الذي كان يحصل بظهور الإبل من مشقة السفر عليها، يعني لما سافروا للحج الإبل كان من مشقة السفر ربما تجرح ظهورها، قال إذا برأ الدبر من أثار السفر مشقة السفر على الإبل تنجرح ظهوره، إذا برئ ثاني بعد صار الحج وعفى الأثر، يعني انمحى أثر الإبل، انمحى أثر الأذى عن الإبل لطول الوقت، ومحى وعفى الوبر، يعني رجع الوبر الذي اقتلعته من آثار السفر. قال وانسلخ صفر، يعني خرج شهر صفر الذي جعلوه بدل المحرم، قدموه بدل المحرم، يعني قضى هذه الأشهر الحرم وانسلخ صفر، حلت العمرة لمن اعتمر. أما في أشهر الحج إياك ثم إياك أن تعتمر، في ذو القعدة وذو الحجة والمحرم اللي قدموه اللي هو صار صفر مكان محرم، قالوا هذه أشهر حرم. قال فعند ذلك حلت العمرة لمن اعتمر، حلت العمرة لمن اعتمر، فيجوز العمرة بعد انقضاء الأشهر. طبعا الشهر الشرع خالف هؤلاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء مع أصحابه وصبيحة رابعة، رابعة إيش يعني؟ صبيحة رابعة يعني مش رابعة العدوية، ميدان رابعة في مصر، صبيحة رابعة يعني رابعة من ذي الحجة، أربعة من ذي الحجة، قدم الرابع من ذي الحجة، قدم صبيحة رابعة مهلين بالحج، فأمرهم أن يجعلوها إيش؟ عمرة. أمر أصحابه ماذا لم يسلك الهادي أن يفسخ الحج يجعلوه إيش؟ عمرة، يعني يصير متمتع. فتعاظم ذلك عنده، قال يا رسول الله أي الحل؟ قال الحل كله. شو يعني أي الحل؟ وقال الحل كله. أي الحل؟ الحل كله، يعني ماذا يحل لنا؟ نحن لا كنا محرمين، أي الحل؟ ماذا يحل لنا نحن بعد أن تحلل بذ العمرة؟ ماذا يحل لنا؟ فقال الحل كله، يعني تحللوا من كل شيء حتى أتيان النساء، فيجوز لكم كل شيء حرم عليكم وأنتم محرمون، يعني بصير تطيب، بصير تعطر، بصير تقلم أظافرك، بصير تحلق شعرك، لا حرج، لبس المخيط ما شئت، تأتي زوجتك بين ما قضيت العمرة وبين أن تهل بالحج، كل شيء حلال، الحل كله، كل شيء حلال ما حرم عليك وأنت محرم. قال أي الحل يا رسول الله؟ قال الحل كله، كل شيء حلال. طبعا من رابع ذي الحجة اعتمروا، وبعدين بقوا لي الثامن من ذي الحجة على الحل لهم هؤلاء، فخالف النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، أهل الجاهلية في هذا. وأخيرا قال باب تقليد الهدي وإشعاره عند الإحرام. إيش تقليد الهدي؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الظهر بذي الحليفة. ذي الحليفة قلنا ميقات مين؟ ميقات مين ذي الحليفة؟ أهل؟ لا مش الشام، مدينة. ميقات أهل الشام إيش اسمه؟ الجحفة. الجحفة هذه الشيء ينبغي أن نحفظها، كررناها كثيرا. ذو الحليفة ميقات أهل المدينة، الجحفة ميقات أهل الشام، ذو الحليفة اللي هي نبير علي اسمه الشرعي ذو الحليفة ميقات أهل المدينة. النبي صلى الظهر بذي الحليفة، أراد أن يحرم قام ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن. شو يعني أشعرها في صفحة سنامها الأيمن؟ هذه سنة إشعار الهدي. مش النبي ساق الهدي؟ أليس النبي ساق البدن، ساق البدن إلى بيت الله الحرام؟ النبي صلى الله عليه وسلم أشعر الهدي في صفحة السنام الأيمن. إشعار الهدي أن يأتي إلى صفحة السنام الأيمن فيقشط الجلد فيسلك فيسيل الدم، يجرى صفحة السنام الأيمن يعني الجلد الذي عند السنام الجهة اليمنى، فيكشطه بشيء بآلة حادة سكين أو حديدة أو نحو ذلك ويسلط الدم عنها، يعني يكشط الدم عنها فترى من بعيد وهي مكشوطة الدم. طبعا هذا مش أنه الله يجرحها كلها، لا، مكان معين يجرح السنام الأيمن فيسيل الدم منه، هذه علامة، هذا اسمه إشعار الهدي. يعني لما يسوق الهدي من المدينة لمكة طول الطريق هذا طبعا يجف، بعدين الدم هذا بتجلط ويجف فيرى من بعيد فيعرف أنه هدي، يعرف أنه هدي، يعرف أنه أو قال وسلت الدم وقلدها عليه. إيش قلدها عليه؟ يعني الإبل ألبسها قلادة فيها نعلين، ألبسها قلادة فيها نعلين، هذا الإشعار وهذا التقليد. طب ما فائدة الإشعار؟ لماذا يكون الإشعار؟ لمن؟ قالوا أولا إذا ضلت فتعرف أنها مقدمة هدي لبيت الله الحرام، في الطريق ضلت الهدي أفلتت من صاحبها، فواحد يراها إيه والله صفحة سنامها الأيمن مكشوط، إذن هذه لا يجوز أن آخذها، هذه لبيت الله الحرام، فمباشرة بوصلها لبيت الله الحرام. هذه فائدة إذا ضلت، أو إذا عطبت عرفها المساكين فيعرفون من بين الإبل. وأيضا هذا صيانة لوجه الفقير، صيانة لوجه الفقير. كيف هذا؟ قال أول ما يدخل الحجاج مكة يعرف الإبل أو الناقة التي مقدمة هذه والناقة التي يريد منها الركوب أو نحو ذلك، فالفقير يكون حاط رجل على رجل يستنى الآن، والله هذه الناقة هدي، هذه هدي مقدمة لبيت الله الحرام، مش بيجي بيسأل يقول له هو راكب على الناقة يقول له هذه مقدمة هدي أنت للفقراء فقراء الحرام ولا هذه لك؟ لا خلاص بيعرف علامة، بتطلع على السنام الأيمن، هذه ناقة مشعرة أشعرت، إذن هذه مقدمة هدي، بروح بتبع صاحبها بنحرها ويعطي الفقير منها. فهذا من باب حفظ ماء وجه الفقير حتى ما يأتي ويسأل، حفظ ماء وجهه، فتعرف هذه الإبل المقلدة والمشعرة أنها لبيت الله الحرام وأنها توزع هناك للفقراء. طبعا تقلد الإبل نعلين وأيضا أو جلد أو خيط لا بأس، يعني يوضع قلادة، وقال بعضهم كذلك بالغنم كما مر معنا أن الغنم يقلد، يعني الذي يساق لبيت الله الحرام يجعل في عنقه هذه القلادة من خيوط أو نحو ذلك، يعرف أنه مقدم هناك للفقراء الحرام. إذن هذه سنة التقليد وسنة الإشعار، نفعنا الله وإياكم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.